راديو ملاحة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. خلصنا آخر مرة لصح 20 من سفر ملوك أول، واللي حكالنا عن الحرب اللي قامت ما بين بنهدد ملك أرام وأخاب ملك إسرائيل، وشفنا إزاي ربنا أنقذ شعب مملكة إسرائيل واداهم نصرة عظيمة على جيش أرام الضخم، يعني كانوا 130 ألف راجل. وبنهدد اللي كان معتمد على الجيش ده وعمال يزل في أخاب، في الآخر بيستسلم لأخاب بمنتهى المزلة وبيطلب منه العفو. بس أخاب للأسف من نفسه، ورغم ان هو ملوش اي دخل في النصر ده، انما هو بيقرر ان هو يعفو عنه مع ان مش ده اللي كان ربنا عايزه منه. فبيبعت له نبي وبيفهمه انه اللي عمله ده كان غلط كبير قوي، وان بسبب الغلطة دي هو وشعبه اللي هيتبهدله مكانه. وبينتهي لصح ان أخاب بيروح بيته متضايق ومغموم بسبب كلام النبي. يا ترى علاقة أخاب ربنا اللي كانت منعدمة هتتغير بعد كل اللي حصل ده، ولا هترجع زي ما كانت؟ خلونا نكمل ونشوف. سفر ملوك أول إصحاح 21 من أول عدد. وحدث بعد هذه الأمور أنه كان لنابوت اليزرعيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامرة. فكلم أخاب نابوت قائلا: أعطني كرمك فيكون لي بستان بقول، لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضه كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت اليزرعيلي قائلا: لا أعطيك ميراث أبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. اولا واضح انه أخاب طلع من حالة الاكتئاب او الغم اللي جات له في الإصحاح اللي فات، اللي هي كانت بسبب كلام النبي زي ما حكينا، ورجع لحياته الطبيعية كملك. ومش اي ملك، لا ملك واضح ان هو فاضي وبيظبط بقى في املاكه ومزارعه وكده. فلما لقى ان في حتة مش تابعه حوالين القصر بتاعه، حب يضمها الناس ويعملها بستان. قبل ما نشوف حصل ايه بعد كده، عايزين بقى ما نفوتش اللي حصل ده بالسهل، لان الموضوع ده غالبا كلنا بنقع فيه، اننا نشتهي حاجة عند حد تاني. ولو نفكر دي كانت من الوصايا العشرة بتاعت ربنا في خروج 20:17، يقول كده: لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك، ولا حاجة عند حد تاني تشتهي. الشهوة لو تأمننا فيها كده اكتر، هنلاقي انها بتيجي بسبب حاجة غريبة قوي بعيد عنها شوية، هي الكبرياء. ان الواحد يقول جواه كده بالظبط: انا ما استاهلش اللي عندي ده، انا احسن من كده، انا استاهل اكتر من كده. وبعدين يبص على شخص تاني يقول: الشخص ده ما يستاهلش اللي عنده ده، لا يستاهل اقل من كده، فانا الاولى اني اخد الحاجة دي منه. لما اقول الشخص ده ما يستاهلش العربية دي وانا اللي استاهلها، دي شهوة بس هي اصلها كبرياء. الشخص ده ما يستاهلش المرتب ده او الوظيفة دي وانا اللي استاهلها، يبقى دي شهوة من كبرياء. ولو بنت مثلا تبص على بنت تانية تقول: البنت دي ما تستاهلش العريس ده، او ما تستاهلش تتجوز اصلا، في حين ان انا لسه ما اتجوزتش مثلا، دي برضو شهوة من كبرياء، لانها بتقول ان انا احلى منها او اظرف منها او اغنى منها، ايا كان بقى الحاجة اللي بتيجي في دماغها، وحتى لو نسبيا حقيقية. انما ده برضو في الاول وفي الاخر كبرياء. كلمة اشمعنى دي عامة في حد ذاتها كده هي شهوة جاية من كبرياء. عشان كده اول ما تلاقي نفسك بطلت تشكر وابتديت تقول اشمعنى، ابتديت تعترض، اعرف ان عندك مشكلة في التواضع. وافتكر ان مفيش حد فينا ليه حق ياخد اي حاجة اصلا، وانه حتى لو كانت الدنيا بتظلم، بس ربنا عادل وبيدي كل الناس زي بعضها. هياخد من فلوس حد هيديله في الصحة، هياخد من صحته هيديله في سلام في بيته، حاجات كتير قوي غير اللي بنشوفها خالص، بس ربنا بيحقق فيها عدله بحيث ان كل الناس يكون عندها زي بعض، لان احنا كلنا اصلا خلقة ربنا، خليقة ربنا. عمر ما مجموع الحاجات اللي هديها ربنا لحد هيكون اكتر من مجموعها عند حد تاني. انما برضو في الاول وفي الاخر ما محدش فينا يستاهل أو يستحق أي حاجة أصلا، ملناش حاجة عند ربنا يعني. فلازم نفتكر الكلام ده، وحتى لو حصل إن إحنا ما عندناش شكر، يعني عدم الشكر أو الاعتراض ده مش هو ده المرض، ده عرض بس، دي نتائج أو أعراض للمرض الأصلي اللي عندنا اللي بيبقى الكبرياء. وده بقى اللي أخاب وقع فيه، إنه قال أنا الملك، إزاي ما يبقاش عندي كل حاجة؟ إزاي أروح أتكلم مع نبوت بالذوق وأقول له هعوضك بالشكل اللي تحبه، ويقوم هو ردت علي الرد الناشف ده؟ أين يعني كان الرد كان إيه؟ يعني زي ما خدنا بالنا إنه حتى الكتاب نفسه بيذكر إن نبوت قال له حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك ميراث أبائي. اللي افتكر وأخاب بعد كده هي الجزء الأخراني بس، لا أعطيك ميراث أبائي، مع إنه هو بيحاول يفهمه إنه الموضوع مش بيني وبينك، ده الموضوع بيني وبين ربنا، فلو عملت كده يبقى أنا بعصي ربنا أو بفرط في حاجة ربنا ادهالي، وده اللي هنتكلم فيه كمان شوية. بس المهم إن أخاب بص على الجزء ده واكتئب ونام، زي ما الكتاب بيوصف بقى بالظبط، إنه حول وجهه، يعني دور وشه ناحية الحيطة ومش عايز يأكل زي العيل بالظبط. قبل بقى ما نكمل مع أخاب، خلونا نبص شوية على نبوت اليزرعيل، إنه زي ما خدنا بالنا إن نبوت ما كانش قافش أو متمسك بالأرض بتاعته كحاجة أرضية، إنما هو وضح لأخاب إنه الموضوع ليه علاقة بربنا، ربنا إدى الأرض دي لأهلي وأنا ورستها منهم، فإزاي أفرط فيها؟ لو نفتكر زمان قوي وقت يشوع، إن كل سبط أخذ حتة أرض معينة وتقسمت الأرض كلها على كل شعب إسرائيل، وربنا هو اللي حدد حتى الأراضي اللي ياخدها كل سبط، كان عن طريق القرعة ساعتها. فالأرض دي أمانة ربنا إدها لهم عشان يطهروها من كل شر ويعمروها ويحموها من العدو، يعني زي ولادهم بالظبط، مش مجرد يعني ملك كده عادي ممكن يستغنوا عنه ويشوفوا ملك في حتة تانية. احنا بقى كمان ربنا بيدينا حاجات يستأمننا عليها، يمكن بتختلف من واحد للتاني، بس في جميع الحالات الحاجة الثابتة بقى ما بيننا كلنا هو الجسد بتاعنا، هي دي الأرض بتاعتنا اللي ربنا ادهلنا بكل الخير اللي فيها، بكل المواهب اللي فيها، هي بالظبط زي الأرض بتاعت نبوت. فهل ممكن نتنازل عن الأرض دي لأي حد تاني أو مقابل أي تمن؟ صدقوني الموضوع مش بعيد عننا خالص، إننا نبيع موهبة عندنا لأي حد وما يبقاش لنا أي سلطان عليها بعد كده، إنما بنقبض المقابل وبس. ممكن تبقى موهبة فنية أو موهبة علمية أو موهبة جسدية، قوة، جمال، أي حاجة. ومش بنقول طبعا إن أي حد بيشتغل بموهبته أو بيستغلها بأي شكل يبقى هو باعها، لا بالعكس، ده استغلال الموهبة اللي ربنا ادهلنا، هي زي ما شفنا كتير في الأمثال بتاعت المسيح، هي استثمار للوزنات اللي هو بيديهلنا. إنما السؤال اللي احنا دايما لازم نسأله لنفسنا، أنا بعتبر الموهبة دي بتاعت مين أصلا؟ ملكي أنا أتصرف فيها زي ما أنا عايز، والملك ربنا يوم ما استثمرها بستثمرها لي؟ والسؤال البديهي اللي بعديه، الموهبة دي أيا كانت هي إيه، هي في إيد مين دلوقتي ومين اللي مسيطر عليه؟ نرجع بقى لأخاب وحالة الكآبة اللي هو دخل فيها دي، كبرياء محطوط جوه فراغ أدى لشهوة، معرفش ياخد اللي هو عايزه فاكتئب. مش بيفكركوا بحد الموضوع ده؟ طبعا داود قبل خطيته مع بتشبع، واحنا ياما كنا اتكلمنا في الموضوع ده طبعا، بس هو ده اللي حصل بالظبط. داود شاف نفسه ملك، ساب الحرب لجنوده ورايح هو في القصر بتاعه، تركه لخدمته أدى لفراغ، والفراغ ده أدى لشهوة لمرات أوريا الحيثي. داود فكر ساعتها، مين أوريا ده عشان يبقى عنده زوجة حلوة كده وأنا الملك داود ما أقدرش أخدها؟ وإحنا عارفين بقى باقي القصة. الفرق الوحيد إن أخاب كان بوجه عام كل حياته أصلا بعيد عن ربنا عكس داود، بس حتى الفرق ده يخلينا نلاحظ كام حاجة مهمة قوي. أول حاجة إن كلنا هذا الرجل، يعني مفيش حد فينا كبير على الشهوة، واللي وقع أخاب واللي وقع حتى داود نفسه في الشهوة ممكن يوقع أي حد فينا عادي جدا. والحاجة التانية بقى والأغرب، إن مهما كان عندك مفيش حاجة هتمنعك من الشهوة، مهما كنت فاكر إنك أنا بس عايز الحاجة دي وبعدها هبقى مبسوط في حياتي، لا مش هتكون مبسوط وهتبص على حاجة تانية عند حد تاني. مقارنة حلوة قوي كنت سمعتها زمان مش فاكر فين، بس هي كانت ما بين داود ويوسف، ان داود بالرغم من انه كان ملك وعنده كذا زوجة غير السراري او ان هم زي الجواري يعني، انما ده ما منعوش ان هو يشتهي زوجة تانية كمان. اما يوسف رغم ان هو كان شاب صغير ومش متجوز وحالته كمان بالبلا يعني في عرض اي فرصة تديله استقرار في حياته الجديدة اللي في مصر، انما رفض دعوات مرات فوتيفار ليه بكل شكل ان هو يغلط معاه. خدعة الشيطان بيديهنا وكلنا بنقع فيها، كلنا بلا استثناء، ان اشتهي اي حاجة عند حد تاني، وصدقوني بتيجي على اهون سبب، مش شرط حاجة يكون فيها شر يعني او ازاي لحد تاني، بس مجرد البصة دي لأي حاجة عند حد تاني ومش عندي دي شهوة، وشهوة جاية من كبرياء وملهاش أي حل غير إنك تتواضع أو تطلب من ربنا يديك التواضع ده. في بطرس الأولى صح الخامس أعداد 6 و7 يقول كده: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. هو ربنا اللي يرفعنا مش إحنا، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. نصيحة لينا كلنا، وانا اولكم عشان انا فعلا كتير بقع في الموضوع ده، اوعى تكتئب زي اخاب ان في حاجة مش عندك وعند غيرك. الموضوع ده يا جماعة بيعمي وبيدي فرصة من ذهب للشيطان انه يخلينا نقبل بحاجات عمرها ما كانت هتيجي في دماغنا، زي ما هنشوف كمان بعد كده مع اخاب. خلوا بالكم، كلنا نخلي بالنا وربنا يسر علينا كلنا، ونشوفكم الحلقة الجاية.